قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: الرؤيا تكون من الله عز وجل، والحلم من الشيطان كما في الصحيح. والمقصود أن كلمة الرؤيا مصطلح على الرؤيا الحسنة الصالحة، أما الحلم فهو من الشيطان، الأشياء التي تكون من تلاعب الشيطان. هذان نوعان. النوع الثالث ما يحدث الشخص به نفسه في اليقظة، يراه أحيانا في المنام. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا لك أن تهمز ولك أن تخفف من غير همز، وهو اسم مقصور. الرجل ليس قيدا، وكذلك المرأة. الصالح ليظهر العلم أيضا أن ذلك ليس قيد، بل ثبت في رؤيا غير المسلمين من الكفار وصدقت. جزء من 46 جزءا من النبوة، في هذا الحديث جزء من 46 جزءا، وهذه عليه أكثر روايات، واختلف الرواة في عدد الأجزاء اختلافا كثيرا، لكن أصح ما ورد رواية جزء من 46 جزءا. وأيضا اختلف في توجيه معنى جزء من 46 جزءا، وأصح ما قيل إما أن يقال هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلم فيمر الحديث كما جاء، أو يقال جزء من 46 جزءا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس 23 سنة يوحى إليه. يقال أن 6 أشهر كانت رؤيا حق كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد ذلك يوحى إليه وينزل عليه جبريل عليه السلام. فهذا معنى جزء من 46 جزءا من النبوة، فتكون الرؤيا 6 أشهر من نبوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فتكون جزء من 46 جزءا. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يسق مالك اللفظة. وفي رواية لمسلم: رؤيا المسلم يراها أو ترى له، إما أن يراها الشخص أو ترى له. من طريف ما وقفت عليه كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى حينما يثنون عليه ويقولون: رأيناك في المنام كذا، رأينا لك. قال: دعوا عني رؤياكم، أنا أعلم بنفسي منكم. فلا يغتر الشخص برؤيا الناس له. ولو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، كما ذكرت قبل قليل اختلاف الروايات في عدد الأجزاء، وأصح الروايات أنها جزء من 46 جزءا. قال: والمتن الأول أكثر طرقا، أي 46. فقد اتفق عليه يعني الشيخان من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أنس، ورواه البخاري من حديث أبي سعيد. فالشيخ رحمه الله تعالى وإياه يرجح رواية 46 جزءا. وعن همام من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. بين أنا نائم، وفيه الرؤيا وأن رؤيا الأنبياء حق. أتيت بخزائن الأرض، وهذا كناية عما يفتح الله عز وجل على يديه وعلى يدي من أتى بعده من الخلفاء. فوضع في يدي، أي في اليدين، سواران أي من ذهب، فكبر علي يعني كبران علي، وأهماني يعني أصابني هم لأنها من ذهب وليست من لباس الرجال. فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهب، في رواية فطارا. فأولتهما الكذابين، لو قلنا الكذابين من جهة اللفظ صح، فلذلك يفرق بين نون المثنى ونون الجمع. نون المثنى تكسر ونون الجمع تفتح، فإذا ألبس اللذين تبين أنها مثنى. اللذين أنا بينهما، وناخذ منه فائدة أن الرؤية تنقسم إلى قسمين. رؤية لا تحتاج إلى تأويل كما في حديث عائشة، إذا رأى رؤية آتت مثل فلق الصبح. والنوع الثاني رؤية مرموزة تحتاج إلى تأويل كما في هذا الحديث. اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء الأسود العنسي وصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب. الأمثال، ضرب الأمثال هي لأجل تقريب الشيء لدى السامع. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل اجتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لدنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لدنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكنت أنا اللدنة. قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، هذا ضرب المثل، كمثل رجل ابتنى بيوتا، بنى بيوتا فأحسنها، أي أحسن بنيانها، والإحسان في كل زمن بحسبه، وأكملها وأجملها. ربما نأخذ منه أنه لا بأس في تحسين البيوت وتجميل البيوت ما لم يصل الأمر إلى حد الإسراف، إلا موضع لبنة. اللبنة هي واحدة اللبن وهي الطوبة، من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون بها، أي يطوفون بهذه الأبنية، ويعجبهم البنيان، وفي أن الناس يستمدحون ما يتعلق بأمور الدنيا من بنيان وغيره. وذكر نفسي وذكر أخوتي، كل ما ترون من أمور الدنيا الفارهة التي تطمح النفس إليها، اعلم أن الله عز وجل أعد للمؤمنين خيرا من ذلك، فلتكن الهمة أعلى من ذلك. فيقولون: ألا وضعت ها هنا لدنا. وفيها الناس دائما ينقدون الأشياء التي يعتقدون أنها خطأ، وليس هذا من باب التنقص، هذا طبع الآدميين. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة، أي الذي ختم به الشرع وختم به الإسلام. إذن دينه صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأتم الأديان وآخر الأديان. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحتزهن ويغلبهن يتقحم. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجازيكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. مثلي كمثل رجل، كالذي قبله، هنا من باب ضرب المثل. استوقد نارا، أي أشعل نارا، فلما أضاءت، أي وهذه تكون في الليل، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش الذي يطير، وهذه الدواب التي يقعن، وهذا مشاهد أنها تأتي للسرج وتأتي للنار وتأتي لغير ذلك. قال: يقعن فيها، يقصدنا النور، ويرى أنه حسن، لكن نهاية الأمر يكون المآل الدخول في النار. وجعل يحتزهن ويغلبهن يتقحم، يعني يرد هذه الفراش وهذه الجنادب. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، مثلي ومثلكم، أنتم تريدون أن تقعوا في النار وأنا أمنعكم فيها. ونأخذ منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار حفت بالشهوات، أنا آخذ بحجزكم. الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل، وهذا مشاهد، إذا أراد الشخص أن يمسك، شخصا يريد أن يتفلت يمسك بحجزته. هلما، هلما اسم فعل بمعنى أقبل، واسم الفعل الأصل أنه لا تدخل عليه علامات التثنية والجمع، تقول هلما للمفرد وللمثنى وللجمع المذكر والمؤنث. هلما عن النار، هلما عن النار، هلما عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها، أي تقعون فيها. والذي يغلب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يتابع أمره، فلذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. حق الضيف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا، البعث هو الإرسال، وفيه بعث البعوث للدعوة وغير ذلك، فننزل بقوم لا يقرون، أي لا يقطوننا القرى وهو ما يستحقه الضيف، فما ترى في ذلك؟ رأى ترى أي ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، قال ينبغي أي يجب، كلمة ينبغي أحيانا تأتي بمعنى الوجوب كما في هذا الحديث، فاقبلوا أي خذوا منهم، وإن لم يفعلوا أي لم يعطوكم مطلقا أو أعطوكم شيئا لا يناسب قراء الضيف، فخذوا منهم ولو من غير رضاهم حق الضيف، حينما قال حق يدل على أنه وجوب، الوجوب الذي ينبغي لهم أي الذي يجب لهم ويناسب حالهم. في هذا الحديث وجوب الضيافة، ولعل أصح الأقوال أنها واجبة في الأماكن التي ليس فيها ما يشتري منه الشخص الطعام أو يجد مكانا يأوي إليه يستأجر، كالبادية وكبعض القرى. وأيضا هذا الحديث يستدل به على مسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر، وهو إذا كان لك حق على شخص ولا يمكن أن تأخذه عن طريق القضاء، إما لأنه ليس هناك بينة أو لا يمكن رفع هذا الشخص إلى القضاء، فيجوز أن تأخذه ولو من غير علمه ولو من غير رضا كما في هذا الحديث. ومر بنا أيضا أكثر من مرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند في الصحيحين، قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. ولما أقول الجواز، لأن بعض العلم يرى الوجوب وليس الجواز، قد يعارض هذا بحديث أدي الأمانة الذي تأمنك ولا تخون من خانك، لكن سبق أن ذكرت أكثر من مرة أن هذا لا يصح بإجماع أهل الحديث، فضعفه الإمام أحمد وابن الجوزي وغيرهما. الرجاء والخوف، الرجاء والخوف، رجاء يرجو ما عند الله من ثواب ويخاف عقابه. وأهل العلم يقولون الرجاء والخوف كجناحي طائر، إذا كان الشخص يعبد ربه بين الرجاء والخوف يستمر ويصل، أما إذا غلب أحدهما فانكسر أحد الجناحين فالطائر عرضة لكل كاسر، فإذا غلب الرجاء وقع في المعاصي، وإذا غلب الخوف وقع في القنوط. عن همام من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يفعل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يفعلها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. إذا تحدث عبدي، العبودية هنا كما مر بنا تدخل فيها العبودية العامة والعبودية الخاصة، بأن يعمل حسنة أي طاعة من الطاعات فأنا أكتبها له حسنة ما لم يفعل، إذا مجرد الهم بالطاعة ولو لم يعملها الشخص تكتب له حسنة. نويت أن تحضر درس من الدروس ثم صرفت النظر، لك ثواب بهذه النية لأنها حسنة، نية خير فهي حسنة، ما لم يفعل فإن عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، إذا الحسنة إذا فعلها تضاعف بعشر أمثالها. فإذا تحدث بأن يعمل سيئة، إذا تحدث أي نوى حدث نفسه مجرد خاطرة حديث نفس، فأنا أغفرها ما لم يفعلها، يغفرها لأنها من حديث النفس في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم يفعلها فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها، إذا لا تكتب إلا سيئة واحدة. فلذلك الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الحديث الصحيح لكن برواية مسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. إذا أحسن أحدكم إسلامه، المقصود أحسن أحدكم إسلامه أي أسلم في الظاهر والباطن والله أعلم، فكل حسنة يعمله تكتب بعشر أمثالها، تكتب بعشر أمثالها لكل متعبد لكل عامل إلى 700 ضعف. هذا راجع إلى نوع العمل ونوع العابد، وظاهر الحديث أنها لا تضعف إلا إلى 700 فقط، في حديث عباس رضي الله تعالى في الصحيحين إلى أضعاف كثيرة، أي بعد 700، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. إذن السيئة تكتب بمثلها، والحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت الملائكة يا رب هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال القبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وللبخاري فإن تركها من أجله فاكتبوها له حسنة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يا رب ذاك عبدك، يحتمل نوعي العبودية، يريد أن يعمل سيئة أي معصية، وحينما قالت الملائكة يريد أن يعمل يؤخذ منه أن الملائكة تعلم ما توسوس في خواطر بني آدم فيكتبون حتى الخطرات والهم، وهو أبصر به أعلم به. قال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها كما تقدم، تكتب بسيئة واحدة. وللبخاري فإن تركها من أجلي، وكذلك أيضا هي لمسلم لكن ليس عن طريق همام، إنما هي عن طريق الأعرج عن أبي هريرة، فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. إذن إذا هم بسيئة وتركها اكتبوها له بحسنة. ما تقدم مما يتعلق بكتابة الحسنة والسيئة أذكرها على أجل، وإن كنا بحاجة إلى زيادة بيان واستفصال بعد نهاية الدرس، أو إذا بقي شيء من الوقت كما قلت لكم عندنا حديث كثير وسننتهي الليلة إن شاء الله. إذا هم بحسنة فبمجرد الهم يعني حديث النفس تكتب له حسنة، إذا عملها تكتب 10 لكل متعبد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا لم يعملها، الحالة الأولى ذكرتها أنه تركها مجرد خاطرة ثم زالت تكتب حسنة، لكن إذا عملها عجزا عنها بعد بذل السباب حكمه حكم الفاعل سواء بسواء. فإذا كذي مسلم من سأل الشهادة صادقا من قلبه تبلغه الله منازل الشهادة وإن مات على فراشه. أما ما يتعلق بالمعاصي إذا كانت مجرد خاطرة يتركها غافلا عنها ليست له ولا عليه، إذا تركها خوفا من الله عز وجل فتكتب له حسنة. وعلى هذا ما نفعله نحن من أفعال التروك التي تتجنب المعاصي، السرقة، الزنا، شرب الخمر، النظر المحرم وغير ذلك، إذا حصل فيه نية النفس تنازع لكن شخص يتركها لا تكتب له. أما إذا تركها غفلة عنها فليس له وليس عليه. هذا ما يتعلق باجتناب المعاصي. أما إذا فعلها تكتب عليه سيئة، إذا تركها عجزا عنها مع بذل الأسباب يعطى حكم الفاعل سواء بسواء. صحيحين. قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بل المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالمقتول في النار لأنه بذل وسعه في قتل أخيه المسلم لكن لم يستطع، فأصبح حكمه حكم القاتل. ومما يبين هذه المجموعة حديث أبي كبشة للماري وهو عند الترمذي وسنده حسن إن شاء الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله في حقه فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا قال لو أن لي مالا لكنت مثل فلان قال فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهو بأخوث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان قال فهما في الوزر سواء. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، العبودية تشمل نوعي العبودية بي، وفيه إحسان الظن بربنا تبارك وتعالى. في حديث جابر في مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فكما تقدم قبل قليل المسلم بين الخوف وبين الرجاء، يدعونا رغبا ورهبا هذا الأصل، لكن حينما يقبل على ربه تبارك وتعالى يغلب جانب الرجاء، لأن الخوف بمثابة الصوت للدابة لأجل العمل، والآن انقطع عن العمل فيغلب جانب الرجاء، فإذا أحب لقاء الله كما في حديث عائشة أحب الله عز وجل لقاءه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباه، وإذا تلقاني بباه أتيته بأسرع. لم يذكر البخاري وإذا تلقاني الثالثة، وذكر في موضعها وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. إن الله عز وجل قال إذا تلقاني عبدي بشبر، يعني إذا أتى لي بشبر، والشبر هو ما بين طرف الخنصر والإبهام. تلقيته بذراع، الذراع من طرف الأصبع الوسطى إلى المرفق. وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباء، الباء أربعة أضعاف الذراع، طول ما بين الأصبع اليدين ممدودتين، فيدخل فيه الذراع والعبد والساعد. إذن هكذا، هذا هو الباء. وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع من ذلك. قال لم يذكر البخاري إذا تلقاني الثالث، وذكر موضعه وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث اختلف فيه السلف، هل تثبت الصفة كما هي تقرب إلي بباع تقربت إلي بذراع، أو المقصود به أن الله عز وجل كل ما يقبل عليه العبد يكون يقبل الله عز وجل عليه أكثر وإحسانه إليه أكثر. هذا بعض السلف أن هذا هو معنى الحديث، وليس هذا من باب التأويل، لأن العرب لما تطلق هذا الكلام لا تقصد حقيقة هذا الشيء. وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام. بعض السلف لا، يقول نثبت الحديث على ظاهره، فنثبت المشي ونثبت الهرولة لربنا تبارك وتعالى، فنثبت الصفة لأن الله أثبتها لنفسه، ونكل معناها إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذا القول تكون القاعدة مضطردة في باب الصفات. لكن كما قلت لكم، من يرى توجيه الحديث يقول أصلا هذا غير مراد في كلام العرب، فلم نؤول أصلا. وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيفرح أحدكم براحلته إن إذا ظلت منه ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. واتفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس، وزاد مسلم في حديث أنس ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أفطن شدة الفرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيفرح أحدكم براحلته إذا ظلت منه ثم وجدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن من باب التقرير ومن باب جلب انتباه السامعين لأجل أن يتهيأوا لما سيلقى عليهم. قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا، أشد فرحا في إثبات صفة الفرح لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. قال أشد، وفيه تباين الفرح بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم، وفيه فضيلة التوبة، مبادرة بالتوبة. من أحدكم براحلته إذا وجدها، المخلوق إذا فقد راحلته ثم وجدها يفرح بذلك، فالخالق أشد فرحا من المخلوق. كما ذكرت فيه إثبات صفة الفرح لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. البعض يؤول هذه الصفة يقولون كناية عن سرعة قبول الله عز وجل له التوبة، لسنا بحاجة إلى تأويل هذه الصفة، فما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبتها على وجه يليق بجلاله. ثم قال في رواية مسلم من حديث أنس من شدة الفرح، يعني أخطأ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ويأخذ من ذلك فائدة، كل شخص تكلم بكلام لم يقصد لفظ الكلام فهو عفو، إذا كان يتعلق في أمور تعبدية أو يتعلق في معاملات أو يتعلق في عقود أو غيرها فهو من باب العفو الذي لا يترتب عليه شيء، فكأنه لم يقل. فالمؤاخذة بما كسبت قلوبكم بما عقدتم الأيمان، وليس بالكلام الذي يخرج والشخص لا يريده. وإلا هذا الكلام كلام كفر، لكنه خرج من غير قصد لله فهو من باب الخطأ فهو معفو عنه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس أحد منكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة وفضل. ليس أحد منكم، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والخطاب للأمة كلها، بمنكي عمل، يعني العمل ليس عوض فيبعد الشخص عن النار ويدخله الجنة، ولكن سددوا، يعني تسدد كما تسدد الرمي، أصب الهدف، وقاربوا، ابذل وسعك. إذا لم تأتي بالمعمور، إذا لم تمتثل الامتثال تاما، حاول أن تكون قريبا من الامتثال التام. قال ولا أنت يا رسول الله؟ تقرر عندهم كثرة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني. أصل يتغمدني مأخوذ من غمد السيف، وهو حينما يدخل السيف في الغمد فيختفي، أي إلا أن يجللني الله عز وجل برحمته، برحمة وفضل أي منه. وهذا الحديث يؤخذ منه كما في ما للعباد عليه حق واجب، فدخول المتقين للجنة تفضل من الخالق تبارك وتعالى، فلو عذبهم لم يكن ظالما لهم. وهذا رأي أهل السنة. أما المعتزلة يرون أن الأعمال لا بد أن يثيب الله عز وجل عليه فيكون دخول الجنة عوض على العمل، فلذلك خلاف أهل السنة مع المعتزلة في تفسير مثل قول ربنا تبارك وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كلمة بما، أهل السنة يقول الباء هنا سببية أي بسبب عملكم، المعتزلة لا، يقول الباء باء العوض أي عوض العمل، تقول اشتريت الخبز بريال، الباء باب باء العوض، أهل السنة يقول لا، هي باء السببية وليست باء العوض. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا، رواه مسلم. قال الزهري ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. دخلت امرأة النار من جراء هرة أي بسبب هرة، وفيه أن تعذيب البهائم من كبائر الذنوب. لها أو هر أي ذكر ربطتها أي حبستها عن السعي في طلب الطعام والأكل، فلا هي أطعمتها، وقد يؤخذ منه أنه يجوز ربط الحيوان بشرط إطعامه، ولا هي أرسلتها أي تركتها ترمم من خشاش الأرض أي تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا أي ماتت من الهزال، والهزال هو ضعف البدن بسبب عدم الأكل أو قلة الأكل، رواه مسلم. قال الزهري ذلك لئلا يتكي الرجل ولا ييأس رجل، بما كما تقدم قبل قليل أن المتعبد بين الخوف وبين الرجاء. القدر، القدر أي المقصود به هنا هو تقدير الله عز وجل في الأزل. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحاج آدم وموسى، فحج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته، قال نعم، قال فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. قال تحاج أي تناقش وعدل كل واحد منهم بحجته، وفيه أنه لا بأس أن يناقش الأب أباه أو جده. فحج آدم موسى أي كان دليله، كانت حجته ودليله أقوى من موسى عليه السلام، فقال موسى هذه الحجة أنت آدم الذي أغويت الناس. قال أغويت، فيه أن الفعل ينسب للمتسبب لأنه هو السبب حينما أكل من الشجرة، وأخرجتهم من الجنة أي من الجنة التي كنت فيها. فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء، أعطاك الله علم كل شيء، هذا من العام الذي يريد به الخاص، وإلا موسى عليه السلام خفاه أشياء كان يعلمها من هو دونه وهو الخضر كما مر لنا. واصطفاك على الناس، كلمة الناس هنا العهد أي بني، على بني إسرائيل العهد الذهني. قال نعم، قال فتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، أي هذا مقدر. وجه أن آدم عليه السلام حج موسى الفعل بعد حصوله يجوز أن يحتج الشخص بالقدر، لكن قبل حصوله لا، أنك لا تعلم ما الذي قدر عليه. فلذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن الشخص بعد حصول المقدور ألا يقل ويبحث عن الأسباب التي لولاه لا منعت حصول فعل. قال: فإن لو ثبت عمل الشيطان، كما ذكرت حديثي مسلم. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجي آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم. فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض. وقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته. قال: نعم. قال: أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى، وفي رواية الشيخين قبل أن أخلق بأربعين سنة. مر بنا أكثر من مرة حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن الله أول من خلق القلم قال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب بما هو كان إلى قيام الساعة. فجرى القلم. لعل والله أن قبل أن أخلق بأربعين سنة، أي يكون بين الكتابة وبين خلق آدم عليه السلام أربعون سنة، والله أعلم. قال: وفي رواية مسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما. في هذه المحاجة قال: عند ربهما. ويحتمل الله أعلم أن المحاجة على ظاهرها بالأبدان، ويحتمل الله أعلم أنها تكون بالأرواح. أشراط الساعة، الشرط هو العلامة، والمقصود بأشراط الساعة أي بعلامات الساعة، ومقصود بها الأشراط الكبرى. أشراط الساعة الكبرى تكون في آخر الزمان، أما الصغرى فهي من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وتدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه أحمد. واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة في سؤال جبريل، وقال فيه في خمس إلى آخرها. خمس لا يعلمهن إلا الله، أي في خمس إن الله عنده علم الساعة. إذن علم الساعة مما اختص به الخالق تبارك وتعالى. وينزل الغيث، لا ينزل الغيث إلا الله عز وجل تبارك وتعالى. وإن بذل الآدميون الأسباب التي تنزله، فالمنزل الحقيقي هو الخالق تبارك وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، كلمة ويعلم ما في الأرحام، كلمة ما اسم موصول تفيد العموم، فليس الأمر متعلق فقط بما في البطن من حمل ذكر أو أنثى. فالغيب غيبان: غيب مطلق، هذا مما اختص الله عز وجل به، وغيب نسبي، وهذا يطلع عليه بعض الخلق، مثل الحمل بعد التخليق قد يطلع عليه بعض الآدميين، لو سقط مثلا يطلع عليه، تطلع عليه الملائكة. أيضا بعد نفخ الروح يطلع عليه الملائكة، فلا يكون من باب الغيب المطلق، إنه من باب الغيب النسبي. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب، باب الخير والشر، باب الرزق وغيره، علم عند الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذا من علم الغيب. قال: إن الله عليم خبير. رواه أحمد. واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة في سؤال جبريل، وقال فيه في خمس إلى آخر. الشاهد: إن الله عنده علم الساعة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون. دجالون أو الدجال مأخوذ من الدجل، وهو التمويه والتغذية. فلذلك الدجال مدعي النبوة لا بد يكون عنده شيء من المخاريق التي يشبه بها على العامة. كذابون صيغة مبالغة، أي عندهم زيادة كذب. قريب من ثلاثين، قريب من ثلاثين كذاب كلهم يزعم. نأخذ من كلمة يزعم أحيانا تأتي ويراد بها الذم، أما في القرآن فلم ترد إلا في باب الذم، أما في السنة لا، تأتي أحيانا في الكلام الباطل، تأتي أحيانا في الكلام الحق. يزعم أنه رسول، إذن فيه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء النبوة، قد حصل في عهده صلى الله عليه وسلم كما مر قبل قليل وبعد وفاته إلى قيام الساعة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن طلوع الشمس من مغربها من آخر علامات الساعة الكبرى، ويسبق ذلك على حسب الترتيب ظهور المهدي، ثم بعد ذلك خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج ياجوج وماجوج، ثم بقاء المؤمنين، ثم قبر روح المؤمنين، ثم تقوم الساعة بعد ذلك. فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعوا، إذن تطلع الشمس من مغربها بدل من خروجها من الشقال، أجمعون أي كلهم، فكلمة أجمعون توكيد للناس، والتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواء لأنه جمع مذكر سالم. وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانه، التوبة لا تنفع في مثل هذا الموطن، هذه التوبة العامة، وكذلك التوبة الخاصة لا تنفع حينما تغرغر، أيضا لا ينتبع الشخص بتوبته وهذه خاصة، لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمت من قبل أو كسبت إيمانه خيرا. أما في جملة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الحديث الحسن إن شاء الله، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى طلع الشمس من مغربها. البعث وذكر الجنة والنار. البعث هو إخراج الناس من القبور، وذكر الجنة أي ما عهد الله عز وجل لعباده من الجنة والنار. عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. قال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أي من أحبار الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، لا يقولون يا نبي الله، إنما يكنونه. أبلغك؟ وفيه تباين أهل الكتاب، بعضهم ربما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا، فليسوا في الشر سواء كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عنه. أبلغك أن الله يحمل الخلق، حينما قال أبلغك هذا يدل على أنه يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الشخص قد يعرف الحق لكن لا يتبع الحق لأجل هوى في نفسه، فنسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. يحمل الخلائق أي الخلق على إصبع، وفيه إثبات الإصبع لربنا تبارك وتعالى وجه يليق بجلاله، وكونه هذا من أحاديث الآحاد يقال تثبت الصفات بالمتواتر وبحديث الآحاد. والأرضين أي الأرضين جمع أرض وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى، الثرى هو التراب الرطب، لعله قال والثرى يقصد به الأرض كلها، فما تحت الأرض لا شك أنه رطب. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إقرارا له حتى بدت نواجذه. ونأخذ منه أن الإقرار لا يلزم أن يكون بالقول، كل ما دل على الإقرار يثبت به الحكم. قال: فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقال له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة، أدنى أهل الجنة قدرا ومنزلة، أن يقول له ربه تمن، وفيه التمني في الآخرة، فيتمنى ويتمنى، فيقال له: هل تمنيت؟ يعني انتهيت من الأماني؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. هذا تفضل من ربنا تبارك وتعالى. إذا كان هذا أقل أهل الجنة فما بالكم بأعلى مراتب الجنة. صلى الله عليه وسلم: أنا وإياكم وأحبابنا ووالدينا من أهل الفردوس الأعلى. قال هذا قال: فإن لك ما تمنيت ومثله معه، حديث أبي هريرة. قال: ولهما في الحديث الطويل في آخره، في آخر أهل الجنة دخولا الجنة، معروف قصة هذا الرجل اللي نهاية الأمر أن أراد أن يقف عند باب الجنة ثم طلب دخول الجنة. قال: حتى إذا انقطعت به الأمان قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه. يريد أن هذه الرواية تؤيد الرواية السابقة. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. إذن أبو هريرة حفظ المثلين، وأبو سعيد حافظ 10 الأمثال، أشهد أني حفظته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولهم من حديث ابن مسعود في آخر من يدخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك 10 أمثال الدنيا. هذه الرواية عن رواية ابن مسعود ورواية أبي سعيد ساقاهما الشيخ رحمه الله تعالى، وهي إثبات رواية وعشرة الأمثال. والقاعدة عند أهل العلم من حفظ حجة على من لم يحفظ، وبعض أهل العلم يقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا في حديث أبي هريرة ثم أتاه زيادة علم فأخبر بروايتي حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. وفي رواية لمسلم فيقال له تمن فيتمنى، فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول زمرة ترج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. أول زمرة ترج الجنة، وفيه أن الجنة لا يدخلها الجميع، إنما هو يدخلونها طوائف طوائف على حسب علو منازلهم. صورهم على صورة القمر في ليلة البدر في باب الوضاءة والنظارة، لا يبصقون. البصاق مما يتقدر، وكل ما فيه أذى وقدر فأهل الجنة مطهرون منه. لا يبصقون فيها ولا يتمخطون، المخاط أخص من البصاق وأخذر، ولا يتغوطون، فبدأ بالأخف ثم الأخف ثم الأخف. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، حينما قال آنيتهم أي ما يأكلون فيها ويشربون، ونأخذ منه أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتنعمون بالذهب والفضة، فلذلك في الصحيح قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي آنية الذهب والفضة. آنيتهم وأمشاطهم، وفيه تسريح الشعر، أنه لا بأس للشخص أن يسرح شعره وأن يهتم به، لكن في حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه كما عند الإمام أحمد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الإرفاء، يعني كثرة العناية بدهن الشعر وتسريح الشعر، فدلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاعتناء بمشط الشعر واللحية لا ينهى عنه. وحينما قال الذهب والفضة يحتمل أن الجميع لهم التنعم بآنية الذهب والفضة، ويحتمل أن بعضهم يتنعم بآنية الذهب والبعض الآخر يتنعم بآنية الفضة. ومجامرهم من الألوة، المجامر أي المباخر مأخوذة من الجمر لأن توضع فيها الجمر، الألوة أي العود وهو البخور المعروف، خشب يجلب من الهند. ورشحهم المسك أي العرق، تكون رائحة رائحة المسك طيبة ليست كرائحة عرق الدنيا. ولكل واحد منهما زوجتان، حينما قال ولكل واحد منهما زوجتان يظهر الله أعلم أن هذه أخص زوجات أو أنها من زوجات الدنيا، ولا يمنع أن له غير هاتين الزوجتين، زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، هذا كناية عن النضارة والصفاء. لا اختلاف بينهم أي لا يحصل بينهم اختلاف ولا تباغض، لأن غالبا التباغض بسبب اختلاف، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في رابض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قلوبهم على قلب واحد فليسوا مختلفين، يسبحون الله بكرة وعشية، يلهمون التسبيح، وفي فضيلة التسبيح وأن ذكر أهل الجنة التسبيح، وهذا من باب التكليف الله أعلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض، رواه البخاري. قيد أي قدر، صوت أحدكم، الصوت هو ما تضرب به الدابة، قيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض، موضع الصوت فقط وهو يسير في الجنة خير من الدنيا، خير مما بين السماء والأرض، فكيف ما عدا ذلك؟ وهذا يدل على حقارة الدنيا مقابل الآخرة، فالعاقل يجعل الدنيا محط التزود ليستعد إلى القدوم على ربه تبارك وتعالى. فنحن في سفر، فلذلك الواحد منا حينما يذهب في الطريق تجده لا يهتم بشيء إلا بالأمور الأشياء الضرورية التي لا بد منها، إنما همه متى يصل إلى المحطة الأخيرة التي قد قصدها. ونحن كذلك نسأل الله عز وجل أن ينير بصائرنا وأن يرزقنا الزهادة الحقيقية في الدنيا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي، هذه المعبودية الخاصة، الصالحين، نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم، ما لا عين رأت أي لم تره العيون المطلقة، ولا أذن سمعت أي لم تسمع بوصفه، ولا خطر على قلب بشر، مهما يتخيل الشخص ويسرح خياله فما في الجنة أعظم من ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين أخفوا أعمالهم الصالحة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فكان ثوابهم أن أخفى الله عز وجل لهم ما أعده لهم في الآخرة. كل نعيم في الدنيا يقابله نعيم في الآخرة، الاسم هو الاسم، لكن الصفة غير الصفة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ناركم هذه ما يؤخذ بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت كافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. ناركم هذه أي نار الدنيا مما يوقد بنو آدم، يتوقدون جزء واحد من 70 جزءا، أي جزء من 70 جزءا من حر جهنم، يفوق حر جهنم 69. ودائما المسلم يسلم بالنصوص الشرعية وإن لم يتبين له كيف يحصل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل في وقتهم نار أشد من هذه النار؟ لا يمكن، لكنهم يؤمنون لأنهم يعلمون أن هذا كلام معصوم. لكن نحن الآن نعلم أن هناك نار يوقد عليه أضعاف أضعاف هذه النار، كالنيران التي مثلا يصهر بها الحديد مثلا أو غيره، تدل على أهمية التسليم للنص الشرعي بغض النظر هل عقلك يتسع لهذا النص أو لا يتسع، هل تجد له مثيل أو لا تجد مثيل، هل العقل يرى أن هذا ممكن أو غير ممكن، إنما هو يبقى التسليم لنص الشارع تبارك وتعالى. قال: والله إن كانت الكافية، إن هنا المخففة من الثقيلة، فإذا دخلت عليها اللام لكافية تسمى اللام الفارقة لتفرقها عن إن النافية. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. إذن هذا الحديث ترهيب من نار الآخرة، وأن نار الآخرة أضعاف أضعاف نار الدنيا، فهي مضاعفة 69 جزءا. وعن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. حينما قال نار بني آدم، كما مر بنا مرارا أن الشخص ينسب إلى جده وأن الجد أب. وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. خلقت الملائكة من نور فهم أجسام نورانية، وخلق الجان من مارج، المارج هو المختلط، ومنه في الحديث: مرجت عهودهم أي اختلطت، والمقصود اختلاط النار بسوادها. وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين من صلصال من حمأ مسنون. رواه مسلم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة، وفي لفظة: قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة. وزاد البخاري: كأنهم السعارير. قلت: وما السعارير؟ قال: الضغابيس. وفي رواية مسلم: يحترقون فيها إلا درات وجوههم. يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة، وفيه أن من مات على التوحيد مآله الجنة ولو دخل النار. وهذا الحديث وأمثاله فيه رد على الخوارج والمعتزلة، فأهل السنة مجمعون على أن مآل الموحد إذا مات موحدا أن مآله الجنة وإن دخل النار. وفي لفظ قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة، وخروجهم من النار كما تعلمون تارة تكون بشفاعة الشافعي من الأنبياء وغيرهم، وتارة يكون بفضل الله عز وجل. زاد البخاري كأنهم التعارير. أصل الثعرور هو الشيء المرتفع النابه. قلت وما التعارير؟ قال الضغابيس. نحن لا نعرف التعارير حتى نعرف الضغابيس. قيل التعارير هي رؤوس الطرافيف، معروف الطرثوث، الطرثوث ينبت في البر، ينبت خصوصا في المناطق الرملية، هذا قيل التعارير. وقيل التعارير هي القتة الصغيرة، احنا نقول الطراثيث المقصود بها يكون رأسه أبيض، وحينما نقول القتة تكون أول ما تخرج القتة الخيار ونوع من أنواع الخيار تكون ضعيفة متوية ثم تزداد تطول بسرعة. قال الضغابيس فسرت بما فسر به التعارير. وفي رواية المسلم يحترقون فيها أي في النار إلا درات وجوههم، أي درات الوجوه، دائرة الوجه لا تحترق، لما مر بنا لفضيلة الوجه، ومر بنا فإن الله خلق آدم على صورته في حديث أبي هريرة، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، والمقصود مواضع السجود هو الجبهة والأنف والله أعلم، وليس كل مواضع السجود، فالظهر والعلم العقاب يدخل في باب الركبتين وفي باب القدمين، فلذلك في حديث المسبل كما مر بنا ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قال العراقي رحمه الله تعالى وياه وقد انتهى الغرض بنا فيما جمعناه على هذا المنوال المنيع والمثال البديع. لا شك أن في ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اختص به رحمه الله تعالى، يعني أنه يسوق حديث بأسانيد معينة. أدام الله النفع به للخاص والعام، حينما قال أدام ينبغي أن يقال أتم الله، وهو الذي يكون ربنا تبارك وتعالى وأتممت عليكم نعمتي، أما الدوام فلا، للخاص أي لطلاب العلم والعام. وها نحن ننتفع ولنعلم أن التجارة الحقيقية المتاجرة مع الله عز وجل هي الرابحة. لذلك هذا كتاب بيننا وبين العراقي رحمه الله تعالى 7 قرون تلحظون في كل حديث نقول قال الشيخ رحمه الله تعالى وندعو له، لو لم ندعو له لا أتاه ثواب العلم وما بثه رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الخير الحقيقي والتجارة الحقيقية والربح الحقيقي هو ما ينتفع به في الآخرة على ممر الشهور والأعوام. وقد حقق الله عز وجل دعاءه، والحمد لله عودا على بدء، يعني كما بدأت أعود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في كل حركة وهد، إنه بالإجابة كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال مؤلف عبد الرحيم بن حسين، وفي ثواب أهل العلم أنهم لم يكونوا يعطون أنفسهم الألقاب، إنما الألقاب حصلت عند المتأخرين، وأيضا حينما يلقب بتقي الدين ولي الدين ونحو ذلك ما كانوا يرضوا لها كما كان يكره ذلك النووي وغيره. أكملت جمعه في أواخر سنة 74 و700، قال 74 و700، فحينما يريد الواحد منا أن ينطق الرقم يبدأ به كما يكتبه، فيبدأ بالأحاد ثم العشرات ثم المئات ثم الألوف، هذا هو الأصل في باب الكتاب وفي باب النطق. وأكملت تبييضه في 11 صفر سنة 75 و700، إذن قرابة سنة. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وبعد، فقد قرأ علي ابني أبو زرعة، كما مر بنا أنه جعل هذا الكتاب وألف الكتاب لأجل أن يحفظه ابنه أبو زرعة، جميع هذه الأحكام في مجالس 9، فيه أن للعلم يعرضون كتبهم سردا في مجالس، آخرها بمكة المشرفة في 2 صفر، وفيه مصاحبة الأب، لا سيما إذا كان من أهل العلم، وإلا العراقي أصله عراقي ثم سكن الشام ثم أتى مكة. في ثاني سفر سنة 76 و700 وأجزت له الرواية عني، وفيه الرواية بالإجازة، هذا كان عند المتقدمين، وليظلي والله أعلم بعد تدوين الدواوين وكتابة المؤلفات تكون الرواية أقل فائدة. وما يجوز لي وعني رواية، يقول قد أجزته أن يروي هذا الكتاب وكذلك الكتب الذي رويتها أنا، وأجاز لي مشايخي أن أرويها عنهم وأن أجعل الناس يرونها عني. كتبه مؤلفه عبد الرحيم ابن الحسين ابن العراقي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد انتهى شرح هذا الكتاب المبارك ليلة الثلاثاء أول يوم من شعبان سنة 36 و400 و1000. وكانت البداية في شرح هذا الكتاب ليلة الاثنين 21 من شهر شوال سنة 32 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جامع عبد الله بن مضعون رضي الله تعالى عنه في حي الموطأ في مدينة بريدة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل الساعات التي قضيناها في تدارس هذا الكتاب في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ما تعلمناه من العلم النافع الذي ننتفع به عملا في الدنيا وتعليما وذخرا حينما نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.